بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك، الجزء الثاني من موضوع الاسره والتكنولوجيا. يا ترى هل اصبنا الهدف وتوفقنا في تربيه اولادنا مع تحديات هذا العصر، أم أخفقنا وفشلنا في تربية أولادنا مع أيضا تحديات هذا العصر والتكنولوجيا والإنترنت وهذا التقدم السريع في المجتمع؟ رأينا في اللقاء الماضي وتأملنا في اللقاء الماضي بأن هناك أكثر من نقطة العاطفة الأسرية فقدت في المجتمع، حيث أن الأسرة لم تعد مهتمة بأولادها، بل ربما مهتمة أكثر بمواقع التواصل الاجتماعي وتركت الأولاد. فربما ذهب الأولاد أن يأخذوا عاطفتهم من الأجهزة لأنهم لم يجدوا الأب والأم متكرسين وقتهم له. يعني على سبيل المثال، ربما يأتي طفل بيسأل والدته أو والده عن حاجة معينة، والأب أو الأم مشغولين بالموبايل، وحتى لم يعيروا الانتباه أن ينظروا حتى ولو قليلا لابنهم، وربما يعطوه الإجابة وهم ينظرون في الآيباد أو الآيفون أو التابلت. بالتالي هذا جعل الأسرة تفقد العاطفة. النقطة الثانية اللي تمنى فيها اللقاء الماضي الحدود والضوابط. لم يعد في الأسرة حدود وضوابط متى وأين نستطيع أن نستعمل أجهزتنا. هل للأطفال طوال اليوم يكون في إيديهم موبايلات وتابلت أو ألعاب إلكترونية، أم يكون لهم وقت محدد والباقي عليهم أن يتعايشوا مع الأسرة، وأيضا عليهم أن يذاكروا دروسهم؟ ربما يقول البعض أن النهاردة الدراسة والمدارس تطورت وجعلتنا ندرس عبر الإنترنت وأونلاين ومن خلال الأجهزة. حسناً، ولكن هل يا ترى الأسرة بتدرس مع أولادهم من خلال هذه الوسائل، أم بتترك لهم العنان يبحثون في مواقع مختلفة؟ الحدود والضوابط هي جزء مهم لتكوين الطفل وربط جماحه، يعني للتحكم في مستقبله، على أن يكون يعرف أن يوازن بين حياته الشخصية وبين الممارسة على هذه الأجهزة. فقدان السلطة الأسرية من العوامل أيضاً التي جعلت الأسرة ضعيفة في مجتمعنا الحاضر. يعني أن الأسرة، الأب والأم، لم يعد لهم السلطة على أولادهم، بل بالعكس أحياناً نرى أن الأولاد هم من يكون لهم السلطة على ذويهم أو على أهاليهم، وبالتالي نجد أن شخصيات الأب والأم قد تكون ربما إن عدمت تأثيرها على الأولاد. بنخاف بينا من أولادنا، خايفين ما يكونوش مرتبطين بينا، أو بالتالي خايفين من حاجات كتيرة وتحكموا فينا أولادنا أكثر ما إما إحنا نحتويهم. المسؤولية، من على عاتقه مسؤولية الأسرة؟ هل الأولاد أم الوالدين؟ أيضاً هل بنعطي أولادنا مسؤولية في مشاركة الأعمال في المنزل؟ أم على الأب أن يشتغل ويعمل ويدر بالمال للأسرة فقط وكأنه مشروع شيكات متحركة أو مصروف شخصي؟ وعلى الأم، هل هي فقط مشروعها في المنزل هي أن تكون ربة منزل، عليها أن تطبخ وتنظف فقط؟ أم على الطفل حتى ولو كان صغيراً عليه أن يتعلم أن يشارك في أعمال المنزل حتى عندما يصبح بالغاً؟ بنقدر نقول بنتنا بتعرف تشتغل كل حاجة، ابننا بيعرف يشتغل كل حاجة، ولا ننتظر حتى لما يتزوجوا وتكون المفاجأة بأنهم لم يتعلموا شيئاً. نقطة الخامسة تأملنا فيها من قبل، الغذاء الصحي. هل النهاردة عندنا وقت كافي أن نشارك الوجبات الطعام سوياً في الأسرة؟ وهل الأم تعد لأولادها الغذاء الصحي أم يكون في مجتمع مستهلك سريع جداً أن يكون الدليفري قبل أن يكون وجبات المنزل؟ كل هذا ممكن يغير في مناخ الطفل اللي احنا عايزينه يكون سوي، والأسرة اللي تكون سوية واللي بتعرف الرب. قد يسأل البعض، لماذا الكنيسة تتكلم اليوم أو أبونا يتكلم في هذه المواضيع؟ هي مواضيع اجتماعية أو كأنها خارج عن الكتاب المقدس؟ لا، هي في صميم عمل الكنيسة، لأنه إذا كل المؤثرات السلبية هذه تكون في الأسرة، كيف ستصبح الكنيسة اليوم؟ ستكون فارغة، أو حتى وإن كان العدد كبير ولكنه غير فعال في حياة الروحية، لأن في حاجات كثيرة مؤثرات وتحديات في عالمنا. أيضاً النهاردة أصبحت وسائل الاتصال والتواصل والتكنولوجيا خطر في المجتمع. أكيد هناك حاجات إيجابية، ولكن في هذا الصدد بتكلم عن خطورة بعض المواقف من الإنترنت وغيره. أصبحت وسائل الإنترنت لنا جميعاً كبار أو صغار، بعدما كانت وسيلة أصبحت هدف، وبعدما أصبحت هدف أصبحت إدمان. النهاردة في بعض المؤسسات بتصنف إذا زاد عدد الساعات لتعاملي مع الإلكترونيات والأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، إذا زادت عن حد ما أصبحت إدمان. كنا قديماً نفهم أن الإدمان هو مخدرات، ولكن النهاردة اليوم الإدمان أصبح كمان من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الظاهرة علينا أن ننتبه لها. التواصل الدائم على شبكة الإنترنت، كل منا يفحص مع نفسه كم من الوقت، كم من الساعات أستطيع أن أجلس مع جهازي الخاص بدون أن أتواصل فعلياً مع الأشخاص الذين أعيش معهم. جميعاً بدون استثناء أعتقد بنصحى من الصبح أول حاجة في دينا قبل ما ربما نلبس النظارة أو نوم من على السرير نشوف أخبار الفيسبوك، ولكن قليل منا إذا نهض صباحاً فتح الكتاب المقدس وصلى. ده النهاردة في أسر ما بتعرفش تصبح على بعض صباح الخير قبل ما تخلص، كأنه الواجب اللي عليها من خلال التصفح على وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا رأيت في نفسك أن هذه الوسائل أخذت من وقتك على حساب علاقتك الشخصية مع أسرتك، مع أولادك، مع أصدقائك بالتفاعل، فهناك شيء من الخطر، هو أصبح إدمان. عيوب الإدمان على الإنترنت أو عيوب الإلكترونيات ووسائل التواصل الاجتماعي: الإنغلاق على الأجهزة وعدم الحركة وعدم معايشة الأصحاب. الإنسان هو كائن اجتماعي مخلوق على صورة الله ومثاله، يعني عليه أن يحب ويحب. وظيفته في الحياة، هويته في الحياة، أنه يعرف يعيش مع الناس، يحب الناس والناس تحبه. ولما يكون في خلل في هذه الموازنة بين أن يحب ويحب، تكون الأمراض النفسية. لو فقدنا حب الناس لينا، بكون شخص منطوي، شخص منزعج، أو العكس إذا ما بعرفش أحب الآخرين، نفس القصة بكون فيها. فبالتالي إذا أنا بحب فقط أجهزة طول اليوم، ما بعرفش أتعامل مع البشر، وإذا تعاملت مع البشر حكون متعصب عليهم، ما عنديش وسائل، ما عنديش مهارات أعرف أتواصل معهم، لأن كل حياتي مع جهاز بيلبي رغباتي بلمسة زرار أو بالسكرين، بالتاتش سكرين، لأن كل حياتي قدامي خادم جيد ينفذ ويطيع بدون أن يتناقش أو يعترض علي. فعندما تتاح لي الفرصة بأن أحتك بالآخرين، ما عنديش هذه الوسائل ولا المهارات، لأني أصبحت آلة زي الآلات اللي بمسكها في حياتي. فقدان المواهب والرياضة والفن: إذا كنت مستهلك طوال الوقت وما عنديش هدف، مش بشتغل بالأجهزة دي كبزنس، بكون فعلا وصلت أني ما عنديش مواهب متعددة، ما عنديش إمكانية ألعب رياضة مع الآخرين، أو أكون فنان أو مبدع أو متأمل. قديما لما كنا لا نملك أجهزة وسائل حديثة، كانت كل الأولاد بيخرجوا في الشارع بيلعبوا، وده كان عصر ذهبي. في بعض المشاكل أكيد الأولاد بيتخانقوا في الشارع، ولكن حتى هذه الخناقات أو المضايقات بتعلمني كيف أحترف في التعامل مع الأشخاص المختلفين عني. وشوفوا حضراتكم النهاردة أين الأشخاص اللي بيلعبوا في النوادي؟ كله فقط للجيم، إنه يفقد الوزن أو يزيد الوزن، وهو أيضاً مع أجهزة. ولكن الرياضة هو فرح جماعي، أن ألعب مع الآخر أفرح أمرح معه، وفي هذا الفرح يكمن الله. إذا بكون فرحان الله بيكون موجود. في الألعاب الجماعية بتولد طاقة إيجابية، وتخرج مني الطاقات السلبية الانطواء. بدون رياضة سيكون أشخاص ميتين في هذا المجتمع. المواهب مش بتيجي من الأجهزة، المواهب بتيجي من الحرمان. عندما أكون محروم من شيء بحاول أفكر أوجده، أبدع. هذه هي المواهب. الفن اللي النهاردة بيه رخيص جدا في تلفزيوناتنا والشاشات، لأنه النهاردة الجميع بيتعامل مع أجهزة ولم يدير حوار جيد مع الآخر. الرياضة مطلوبة جدا، وليس أن نرى الماتشات فقط في المسابقات الدولية، علينا أن يكون عندنا فرح جماعي ولعب جماعي. مرات بنلاقي الأطفال في كنائسنا وخارج كنائسنا، كل طفل مصطحب معاه الجهاز بتاعه، التليفون بتاعه، الموبايل بتاعه، التابلت بتاعه، بيقعد على الترابيزة وشه للأرض للترابيزة، ما بيعرفش يتعامل غير مع جهاز. تخيلوا لو بنقعد ساعة مش قادرين نقعد فيها مع بعض حتى الأطفال اللي لسه مولدين أصبحوا خدام وعبيد للأجهزة. مين المسؤول عن ده؟ الأسرة. الأسرة اللي ما علمتش طفلها لما نخرج برا تكون شخص اجتماعي تقعد معانا، ما تمشيش وتسيبنا. ولكن المشكلة تكمن في أن الأسرة لما بتخرج كمان عايزة تشوف أصحابها، الأب والأم عايزين يشوفوا أصحابهم البالغين يقعدوا معاهم، فبالتالي الولد بيزن هيكسفني، هيعمل له مشكلة، هيخليني منطوية لي فقط أو مهتمة لي فقط، فبديله كأنه اللعبة اللي بيتلهي بيها هي الجهاز والتليفون والتابلت. والنهاردة تخيلوا العالم، زمان كنا نسأل لو جه الليل والنور قطع هنشعر بالظلام وحنقول قديه سبحان الله كان النور عندنا. النهاردة تخيلوا لو مجتمع عدى عليه أسبوع من غير إنترنت، الدنيا هتضيع والدنيا كلها هتتعصب. لكن لو مر عليه أسبوع من غير صلاة أو كتاب مقدس، الحياة مستمرة. أين أنت من الكنيسة اليوم؟ صداقة الأجهزة هي صداقة في فراغ. كلنا نحب العالم الافتراضي اللي احنا بنخططه ونكونه لنفسنا، وبالتالي ما بنعرفش نعمل صداقة حقيقية. حتى التواصل بالمسجات، صداقتنا ربما بمسج، المسج معمول للعمل ولكن ليس للتعاطف والحوار. ده لما بكون مع شخص قدامي هو معنى بيكون ايه؟ بيحس بيا، بحس بيه، بيشعر بيا، بشعر بيه، لان الجسد عنده لغات اللي هي بنسميها البادي لانجوج، انه بيقدر يحاورني مش بس الكلمات اللي بتحاورني. لما بشوف شخص ايديه بتترعش، رجليه بتتهز، عيني فين، لفوق ولا لتحت، كله ده بعرف منه الحاله النفسيه اللي هو فيها الان. لكن من وراء الشاشات والشاتينج لا يمكن أن يكون تفاعل حقيقي، يكون تفاعل مع لغات مكتوبة وليس مع أشخاص. وبالتالي الخوف، وكل الخوف النهاردة، أن يكون عندنا صداقة وهمية مع أجهزة. أيضا على الأسرة أن تنتبه متى يكون الطفل في مرحلة قطرة من إدمان الإنترنت. عارفين إمتى؟ لما يبتدي يكذب عليك، لما تسأله كنت بتعمل إيه؟ كانوا زمان يخبوا الصور والمجلات لو أسرنا دخلت علينا. النهاردة نخبي الويب سايت اللي إحنا فاتحينه أو الحاجات اللي بنشوفها، بدل ما يكون الطفل المفروض بيذاكر من خلال الأجهزة بيضيع وقته من خلال الأجهزة. لما تقول له كنت بتعمل إيه؟ بيخبي بسرعة ويكذب، ويكون في حواره واضح انه مخبي حاجة، تعرف انه دخل في مرحلة ادمان، وعليك ان تنتبه وبسرعة تفيق انك تظبطه. يعني ايه تظبطه؟ انك تقعد معاه تحتويه. مشكلة الالكترونيات مش في الالكترونيات ولا التكنولوجيا ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا الانترنت، مشكلة نقص الحب في الأسرة. النهاردة ما حدش قاعد التاني يحب ويحب ويحب. الأسرة مشغولة، كل منا يغني زي ما بتقول الأغنية على ليلى، يعني كل واحد فاضي لنفسه فقط. هل الأسرة النهاردة مع كل هذه التحديات بتيجي في نص ساعة في اليوم تقعد مع بعض تتكلم من غير صراخ، من غير ما يكون طلبات؟ هل الأسرة بتقعد مع بعض تفتح كتاب مقدس؟ هل الأسرة بتقعد مع بعض تصلي؟ هل الأسرة الصبح بتقوم وكلهم بيتابعوا أن كل الأسرة تروح القداسيوم لحد؟ ولا إحنا بنعمل زي ما الأطفال بيعملوا؟ النقطة الثانية في الإدمان على الإنترنت تجعلنا للأطفال التأخر في الدراسة والأنشطة المدرسية والواجبات. إذا بدأ الطفل يسهر كتير هيجي الصبح نايم في المدرسة. ليه؟ لأنه كان مدمن طول الليل على الأجهزة. حيروح المدرسة نعسان، مش حيقدر يواكب المدرسين، مش حيقدر يخلص واجباته، وحتتأخر علاماته أي الدرجات بتاعت الشهادات بتاعته، ومستوى ينزل ويضيع. كلها دي مظاهر بتكون إدمان. كمان مرات الألعاب ومشاهدة التلفاز أو التلفزيون، وإن ألعب في التابلت والجيمز بتاعي، يجي معاد الأكل، تعال يا ابني، مش حيقدر يسيب اللعبة اللي هو في ايده، أصبح مدمن، قوم كله بعدين كمل، مش حيقوم. دي علامات إدمان، إنه مش قادر يسيب الجهاز، يقول لك سيبنا خلص الجيم ده وأجي أكل معك. تعرف إنه في خطر حصل في البيت. هل بنفضل الأجهزة عن حتى الأكل؟ هناك حيكون في صعوبة كبيرة إذا وصلنا لهذه المرحلة. النهاردة من الصعوبة جدا أن تجذب طفلك بعيد عن الأجهزة، لأن الأسرة لم تعد عندها منهجية التعامل مع بعض. الأب في عالم، الأم في عالم، والأولاد في عالم آخر. في سفر الأمثال بيقول لنا انتبهوا لبعض النصائح. في فرق بين المحبة والدلع. إزاي أصحح بعض السلبيات اللي اتكلمت عنها في هذا التأمل؟ الأسرة بتخلط بين محبتها لأطفالها وإنها تدلع أطفالها أو ترفه أطفالها. في سفر الأمثال إصحاح 20 بيقول لنا في عدد 15: العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. يعني إيه؟ العصا والتوبيخ لم يقصد بها تماما كاتب سفر الأمثال الحكيم أنه تضرب الطفل بالعصاية، ولكن القيم، الحدود، القواعد، أو ربما في بعض الأحيان يكون الضرب. أنا عارف المجتمع النهاردة بيرفض الضرب، ولكن حقيقي مرات في بعض الاحتياج، ولكن لا أعني الضرب المبرح أو الضرب اللي يترك علامات، لكن كون ناضج. كيف تتعامل مع ابنك؟ طبعا دي سلبية إذا بنضرب، ولكن كيف تفهم مفهوم كلمة العصا والتوبيخ بيعطيانا حكمة؟ إنك إزاي تربي ابنك بقواعد وحكمة. الصبي المطلق إلى هواه، يعني إيه؟ اللي سايبينه بحريته بدون قواعد يخجل أمه. يعني إيه؟ تعلموا، لو أنا سايب الولد يعمل كما يحلو له في البيت، وإذا خرجت معه مرة، المقابل لك الأسرة اللي أنت رايح عندها بتعرف دي أنت عرفت تربي ابنك ولا لا. حيفضحك برا في طريقة أكله، في طريقة شربه، في طريقة لعبه في البيت اللي رايح فيه، بيلمس الحاجات ويقعد يعبس بكل حاجة، بطريقة حتى المشاريب حيمسك معاك الحاجات دي ولا إن يلعب في ريموت في بيت اللي انت رايح عنده ولا لا، يسيطر على الأعداء بدل ما كلنا عايزين نقعد مع بعض، كلنا بنخدم في طفل عشان ننتبه ونحذره ما تعملش، ما تفعلش، ما تجريش، ما تمسكش الموبايل، ما تقطعش الحاجة، خليك ولد كويس. هنا الطفل إذا خرج مع أسرته هو مقياس أدي الأسرة دي كانت بتربه ولا لا. أول دقيقة بيبان فيها الطفل في بيت الآخر اللي انت رايح عنده ابنك متربي أم ضايع. وعفوا، مشكلة مش في الابن أو البنت، المشكلة فيك إنك أنت تركت له جماح لا ضوابط له، فأصبح النهاردة يخجل أمه، حيقوله أمه اللي وحشة، وربما الأب ما بيتكلموش عنه. فعلا ده بيحصل في مجتمعاتنا. سفر الأمثال كمان بيقول لنا الرجل الرحيم يحسن لنفسه والقاسي يكدر لحمه. في فرق بين الحزم والقسوة. حازم إني أضبط ابني، أقسو عليه يعني بحرمه، مش ده الهدف. إزاي أخليه يعرف يتعامل في كل شيء، يعني كل حاجة في وقتها وفي مكانها. الرجل الرحيم يعني إزاي يكون عنده حكمة يحسن نفسه، يعني إن يخلي أولاده كويسين. مين نفسه؟ هو أسرته. والقاسي يكدر لحمه، الشخص الأب والأم اللي طول اليوم بيضربوا ويصرخوا ويشتموا في أولادهم بيكدر لحمه، يعني عفوا كأنه بيهين نفسه لأنه ما عرفش يربي أولاده. في آية تانية بتقول لنا فكر الحماقة خطيئة ومكرهة الناس المستهزئ. في فرق بين التسلية والهزل، في فرق إن يكون ابن دمه خفيف ويكون بايخ، في فرق إنه يعرف يتعامل بلطف ويكون مستهزئ في القعدة ويخلي القعدة تصغر في طريقتها. فكر الحماقة الخطيئة يعني إذا ابني وبنتي علمته ألفاظ خارجة، إذا خليته بيتعامل مع تواصل ومواقع التواصل الاجتماعي في حاجات خاطئة أو إباحية أو سلبية، هيكون فكره حماقة، هيبان للآخرين أي سلوك هو بيتعامل بيه. ومكرهة الناس المستهزئ، لو يكون الابن للسخرية الناس مش عايزاه، عارفين بيعملوا إيه، يقولوا يا ريتهم ما جه زارونا، دول زهينا منهم، ياه ده الساعة بتاعتهم دي كانت تقيلة أوي عندنا. ليه؟ لأن أبنائهم مستهزئين، ما بيعرفوش يحترموا المكان اللي هم فيه. أيضا في سفر الأمثال بيقول لنا من يتفوه بالحق يظهر العدل والشاهد الكاذب يظهر غشا. في فرق بين الاستقلال والرخاء، إن أعرف أستقل أقود نفسي وإن تكون الأمور رخوة بدون إن كل حاجة بالساهل عندي. لا، في فرق إن أديله إمكانية يقدر يتعامل معه، وفي فرق إن يستقل ويسيبني. يعني النهاردة لما يكون الطفل قبل ما يعمل حاجة عنده عربية، حلو إنك تجيب له عربية، وخاصة في المجتمع الأمريكي لما يجي البنت سويت 16 على سن 16 سنة والولد أول كادو عايزين يعملوه له يقدروا وما يقدروش يجيبوا له عربية. ممتاز إنك تجيب له عربية، لكن ما علمتوش إنه يعيش في المواصلات، يتبهدل شوية، يكافح، يفهم الناس في المجتمع يوم فوق ويوم تحت، مش من أول ما بيبتدي يظهر عايز تخليه مميز عن الناس. أعرف ناس بتجيب لأولادها عربيات بتعدي أرقام فلكية، والناس تقول له الله يرحم جدك ما كانش لا ياكل، الناس بتتكلم بالطريقة دي، وهو نسي كل اللي عمله، حوش عشان ابنه يكون مرفه. أنهي حكمة في ذلك؟ الابن اللي عنده كل حاجة من غير ما يتعب هو حيكون فاقد لمحبته لأهله، لأنه حتى الأهل حيكون وسيلة وليس هدف أو حب اليوم. النهاردة عايز أقول الأسرة هي الكنيسة المصغرة. هل في كنيسة يكون فيها كل السلبيات دي تعيش؟ مش ممكن. هل في كنيسة يكون كده شكلها؟ مش ممكن. لما تكون الأسرة اللي هي كنيسة مصغرة، كل شيء مع التكنولوجيا وسايبين ربنا، مش ممكن حيكون عندنا هذه النعمة. أخيراً عايز أقول لكم الأسرة في تحديات، عليها أن تفهم كيف تعمل تربية حكيمة متوازنة بين شقين التحديات والواقع اللي احنا ممكن نعيشه. على الأسرة النهاردة أن يكون بيتها متوازن في كل الصلاحيات والإمكانيات والعطاء لأولادها. على الأسرة النهاردة أن تتوازن في كل أوقاتها، أن يكون لربنا نصيب كبير فيها، حتى تكون عندك أسرة ينعم عليها الرب، وليس أسرة النهاردة تكون غير مؤثرة غير في الضعف والسلبيات. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.